أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تتكلم الآيات الكريمة والروايات والتواريخ بمضامينها عن تأريخ البيت العتيق، البيت الكريم الشريف الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشد الرحال إليه، وأمرهم بالتوجه في صلواتهم إليه، وأمرهم بأن يذبحوا متوجهين إليه. فمن الآيات التي جاءت بهذا المعنى قوله تعالى أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وقد جاء في مضمون الرواية أن أول ما خلق الله عز وجل من الأرض البقعة التي هي تحت بناء الكعبة الشريفة اليوم، ثم دحى الله سبحانه وتعالى الأرض من تحت تلك البقعة، والأرض بعد ذلك دحاها. ثم تمر الأيام والليالي، وينزل نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه السلام من الجنة إلى الأرض. تقول الرواية في مضمونها إن الله عز وجل أنزل مع آدم ياقوتة من الجنة، ووضعت في مكان الكعبة الفعلية، لم تكن يومئذ كعبة، وإنما هي أرض خالية، وضعت الياقوتة في ذلك المكان، فأضاءت وامتد نورها إلى مسافات، فأمر الله عز وجل نبيه آدم أن يعلم الأمكنة التي وصلت إليها أشعة الأنوار، فأعلمها أي وضع عليها علامات، فكانت هي منطقة الحرم. ولا نقصد بالحرم هنا المسجد الحرام، وإنما هي منطقة أوسع من مكة بأجمعها، تشمل فيما تشمل منى ومزدلفة، وفي بعض جوانبها التنعيم، وهو أدنى الحل ويحرم منه كثير من الناس للعمرة المفردة إذا كانوا في مكة. وبقي الحال كذلك، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه آدم بأن يحج، وبدأ الحج منذ ذلك اليوم.
بقي الحال على هذا المنوال إلى أن جاء زمان نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام، وصار الطوفان، فرفع الله سبحانه تلك الياقوتة من مكانها وبخط مستقيم إلى السماء الرابعة، وبقي مكانها خاليا. لكن عندما طغى الماء وأغرق الأرض بقيت تلك البقعة لم يمسسها من الماء شيء، فسميت تلك البقعة بالبيت العتيق، بمعنى أنها أعتقت من الغرق. وجاء نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام وهو في السفينة، وطاف حول تلك البقعة 7 أشواط. أما الياقوتة التي رفعت إلى السماء الرابعة فهي البيت المعمور الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأقسم به، والبيت المعمور تطوف حوله الملائكة. ذهب الماء وغاض، ولا شيء قد بقي على تلك البقعة من الأرض سوى قواعد 4، التي تلك القواعد التي كانت عليها الياقوتة. وبمرور الأيام والليالي شفت عليها الرياح وغطتها الرمال، إلى أن صار زمان إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي قضيته المعروفة عندما جاء بهاجر وابنه إسماعيل عليه السلام ووضعهما في تلك البقعة، وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن يومئذ بناء، لم يكن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البيت، وإنما عبر بهذا التعبير تعبير بيتك المحرم باعتبار أن القواعد كانت موجودة. ومرت سنوات إلى أن كبر إسماعيل عليه السلام، فجاء أمر من الله عز وجل ببناء الكعبة الشريفة، يقول سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إسماعيل يسلم الحجر لإبراهيم، وإبراهيم يبني، إلى أن تم بناء الكعبة الشريفة. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال إبراهيم عليه السلام: إلهي، وما عشى أن يبلغ صوتي. واضح أن الإنسان مهما رفع صوته فإنه لا يصل إلى أكثر من 50 مترا أو 100 متر مثلا. فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ. مضمون الروايات. فوقف إبراهيم عليه السلام على الصخرة التي يعبر عنها اليوم بمقام إبراهيم، فارتفعت به الصخرة في الهواء، وارتفعت وارتفعت حتى صار أعلى من جبال مكة، ثم نادى برفيع صوته: أيها الناس، هلم الحج. تقول الرواية أو الروايات في مضامينها: بلغ صوت إبراهيم عليه السلام منقطع الثرى، سمعته الحيتان في البحار، سمعته الوحوش في الفلوات، سمعته الأجنة في بطون أمهاتها، سمعه الناس في أصلاب آبائهم. كل من يأتي إلى يوم القيامة بلغه نداء إبراهيم عليه السلام: أنتم وأنا وغيرنا ومن يأتي في مستقبل الزمان سمع نداء إبراهيم عليه السلام. فأجابوا، لكن لا جميعا، بعضهم لم يجب لم يجب، وهذا لا يوفق للحج نعوذ بالله. بعضهم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من قالها مرة يوفق للحج مرة، ومن قالها اثنتين يحج مرتين، وهكذا من قالها 50 مرة يوفق للحج 50 مرة. هذا البيت الشريف العظيم كان في الجاهلية معظما، ومجداد في الإسلام إلا شرفا وعظمة ورفعة. هذا البيت الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشد الرحال إليه، وعبرت الآية الكريمة عن الحج برمته بقصد البيت. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. مع أن الناس لا يذهبون فقط إلى زيارة البيت الحرام، عليهم سعي، عليهم وقوف في عرفات ومزدلفة، عليهم ذبح ورمي وحلق وغير ذلك. لكن كأن الآية الكريمة تجعل العمدة والأساس والركن الركين لفريضة الحج هي قصد البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت. مرت بي رواية قبل 2 أو 3 بهذا المضمون، أو قريب من هذا المضمون. الراوي يقول للإمام عليه السلام إن شخصا أراد أن يحج، فقال له شخص: ما لك والذهاب إلى الحج؟ مثلا ربما هذا الشخص كان قد حج قبل هذا مرة أو أكثر، فسبقه ذلك الشخص عن الحج، فقال عليه السلام: ما أحراه أن يمرض سنة، يمرض سنة كاملة لأجل هذه الكلمة، لأنه ثبط عزيمة شخص عن الذهاب إلى الحج. من هنا نعرف أن الكلام مهم، على الإنسان أن يضبط لسانه، لا يقولن شيئا يسبب له المصائب والبلاء لمجرد أنه قال لشخص ما لك وللحج. الإمام عليه السلام في الرواية يقول إن هذا الشخص يمرض سنة، سنة عندما يقول الإمام سنة يعني سنة لا تقل يوما ولا تزيد يوما، يطيح في الفراش، يمرض، يستعمل الدواء، لا ينفعه، إلى أن تمر السنة يجد نفسه قد صحى، لا يدري لماذا مرض وكيف صحى. هذه الرواية تذكر أن أحد أسباب المرض سنة كاملة أن يثبط الإنسان شخصا آخر عن الذهاب إلى الحج. في مضمون رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج وانتهى جاء رجل يركب ناقته يجد السير، قال: يا رسول الله، إني قصدت الحج ولم أصل إلا اليوم، فاتني الحج، فهل هناك عمل أفعله يعطيني ثواب الحج، يسد مشد الحج؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبل أبي قبيش وهو من الجبال الضخمة، قال: أترى هذا الجبل؟ لو كان لك مثل هذا الجبل ذهبة حمراء وأنفقته في سبيل الله عز وجل لم تدرك ثواب الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لحج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام، بجاه محمد وآله سادات الأنام.